السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع لقاء يتجدد دوما مع بين قوسين. نبدأ كالمعتاد باستعراض أهم العناوين التي ظهرت في الصحف المصرية لهذا اليوم، ثم بعد الفاصل نلتقي مع تحليل أهم وأبرز هذه الأخبار. أبدأ جولة اليوم من جريدة الأهرام، ومنشط رئيسي يقول: اختار المتهم حسني مبارك رسميا بمكان وموعد محاكمته. الرئيس السابق استشار محاميه قبل التوقيع بالاستلام. ترتيبات لنقل مبارك لأكاديمية الشرطة غدا، ووزير الداخلية تفقد قاعة المحكمة. 13 محافظا جديدا خلال أيام، ومحافظ قنا من المحليات. في الأهرام كذلك وفي صفحتها الثالثة: عودة الهدوء وضبط الأوضاع الأمنية بمدينة العريش مع بداية رمضان. أيضا الاختناقات المرورية تضرب شوارع القاهرة أول أيام الصوم. من الأهرام أنتقل إلى الجمهورية، وعنوان رئيسي في صفحتها الأولى يقول: أخطاء جسيمة في التنسيق غيرت رغبات 9000 طالب. كذلك في الجمهورية وفي صفحتها الأولى أيضا: أهالي الشهداء بعد صرف التعويضات لن تجف دموعنا قبل القصاص العادل. من الجمهورية ومن صفحتها الثالثة: حالته النفسية سيئة والصحية مستقرة، مبارك أمام المحكمة بأكاديمية الشرطة غدا، طائرة طبية مجهزة لنقله إلى القاهرة وتعود لشرم الشيخ في نفس اليوم، المحكمة متفرغة للقضية والجلسات يوميا ولا تأجيلات. أيضا في الجمهورية: 1.8 مليار جنيه مكاسب البورصة في أول جلسات شهر رمضان. أيضا خطة جديدة لتأمين العريش. من الجمهورية أنتقل إلى الدستور وإلى صفحتها الأولى، عنوان يقول: فض اعتصام التحرير وسط هتافات مؤيدة للمجلس العسكري. مدير مستشفى شرم الشيخ يؤكد قدرة الرئيس السابق على حضور المحاكمة. أيضا من الدستور: تخصيص $1,000,000 سنويا لمبعوث الحماية الدولية للأقباط في مصر. أزمة القضاة تتصاعد، سكرتير نادي القضاة: لجنة مكي لا تمثل القضاة، وسنقدم مقترحاتنا للمجلس العسكري ووزارة العدل. من الدستور ومن صفحتها الثالثة: في مؤتمر حاشد بالمنصورة، الإعلان عن تحالف ضخم للقوى الليبرالية الأسبوع القادم. مفاجآت خطيرة في قضية سفاح السويس، موظفة للنيابة: ضابط شرطة هرب إبراهيم فرج وأجبرني على إجراء مداخلات تليفونية لتبرئة المتهم. ما زلت في الدستور وفي صفحتها الثالثة كذلك، وعنوان يقول: مدرس الإسكندرية يحتلون مبنى مديرية التعليم. أيضا في الدستور: علقة ساخنة لوكيلة وزارة التعليم ببني سويس. من الدستور أنتقل إلى المصر اليوم، وعلى صفحتها الأولى: وزير الداخلية: سنأتي بمبارك إلى المحكمة لمنع الاحتقان. عسوي يشرف على تجهيز القفص، ومبارك يستدعي محاميه وعمر سليمان على رأس قائمة الشهود. البلدع في المصر اليوم يقول: وجه مصر سيتغير في 2012، ولا بد أن نستعيد روح الأيام الأولى للثورة. سامي عنان يتكلم: لا صفقة مع الإخوان ولا خلاف مع شرف، والجيش ضامن لحقوق الشعب، وسنعطي درسا في نزاهة الانتخابات. أيضا سامي عنان يقول: ليس لدينا تعذيب ولا معتقلون، وأدعو إلى وقف الاعتصامات وأطالب الإعلام بالحذر. في المصر اليوم وفي صفحتها الأولى كذلك: زحام شديد على أسواق اليميش وركود في محل الجزارة. في المصر اليوم وفي صفحتها الثالثة: بشار الأسد يهنئ الجيش السوري بعد مجزرة حماة. أبو الفتوح: الهدافات الإسلامية بالتحرير لا محل لها من الإعراب. واشنطن تخصص $1,000,000 سنويا لمبعوث شؤون الأقليات بالشرق الأوسط. أنتقل من المصر اليوم إلى آخر صحف اليوم، وهي اليوم السابع، وعلى صفحتها الأولى: الشرطة العسكرية تقتحم ميدان التحرير وتفض الاعتصام بالقوة. قوات الجيش والشرطة تعتقل 82 شخصا وإدانة سياسية وحقوقية واسعة. في اليوم السابع كذلك وفي صفحتها الأولى: العسوي أمام قفص مبارك، الجيش يساند الداخلية لحماية المحاكمة، 8000 ضابط وجندي، 16 دبابة، 36 مدرعة، 6 سيارات إسعاف لتأمين أكاديمية الشرطة غدا. اتهامات بين عبد الرحمن ووجدي في تحقيقات حرق وثائق أمن الدولة. ما زلت في اليوم السابع وفي صفحتها الثالثة: مصير التحالف الديمقراطي في مهب الرياح، 28 حزبا يحددون اليوم الموقف من التعامل مع الإسلاميين في التحالف، المصريون يطالبون بطرد السفير السوري، المتظاهرون ينددون بمجازر بشار ومطالب بعقد قمة عربية. بهذا الخبر أصل إلى نهاية جولتنا في الصحف المصرية. فاصل قصير ونراكم مع تحليل الأخبار. أهلا بكم مجددا مع تحليل أهم وأبرز الأخبار، وبداية أرحب بضيفي الكاتب الصحفي الأستاذ عامر صلاح. أهلا بحضرتك أستاذ عامر. أستاذ عامر، يعني أهم خبر يعني لافت للنظر وموجود في الصفحة الأولى من كل الصحف اللي قرأتها تقريبا، وهو فض الجيش للاعتصام الموجود بميدان التحرير، وبعض يعني هناك اختلاف في الرأي. فطبعا أصحاب المحل الذين يقلقون محلهم منذ شهور فرحون بهذا الفضل للاعتصام ويهتفون الشعب والجيش يد واحدة، وفي المقابل بعض الحركات يهتفون هتافات مضادة ويعتبرون أن ذلك انتهاك لحقهم في الاعتصامات السلمية ويعتبرونه اعتداء على حرية وحقوق الإنسان. ما رأي حضرتك في هذا الأمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على من اصطفى. بالنسبة لفض الاعتصام في ميدان التحرير، ده وضع طبيعي. وضع طبيعي ان الجيش يفض الاعتصام. ليه؟ لان المفروض ان اي شيء ينشأ في الكون بسبب وله هدف. بمعنى عندما توافد الثوار الى ميدان التحرير كانت هناك اسباب، والثوار لهم أهداف. إذا تحققت الأهداف بتنحي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، يبقى الفترة دي وقوف الثوار في ميدان التحرير لا قيمة له، لأن خلاص،
خصوصا أن في جمعة تنظم.
نيجي بعد كده، إحنا شايفين من بعد الأحداث في مسرح البالون ان والوقفات الاحتجاجيه اللي حصلت، ان الحكومه اتغيرت، وزراء كتير اتغيروا، المجلس العسكري بدا بحث
يستجيب
وبدا بحث المسؤولين على سرعه التحاكم في قضيه رموز الفساد، وبدا في حركه. المعتصمون في ميدان التحرير اما ناس عندها فراغ من كل شيء وهي قاعده، واما ان هم مش فاهمين الدنيا ماشيه ازاي.
ده المعتصمون الموجودون الان،
على طول، لا طبعا، اللي هو بعد جمعه الاراده الشعبيه.
تمام.
يعني النهارده بعد جمعه الاراده الشعبيه، الجمعه السابقه 29 يوليو، خلاص كل الرسائل وصلت للمجلس العسكري،
في خطوات،
كل الرسائل وصلت للحكومه، وفي مؤشرات. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى اعطانا يعني دروس رائعه في عملية تنفيذ الأشياء عندما يريد الإنسان أن ينفذ شيء. يعني إحنا بنجيب الحبة البذرة نحطها في الأرض، مش ممكن تقعد جنب البذرة تقول لها لازم تطلع شجرة دلوقتي، مش ممكن. فالمعتصمون اللي هم تم فضهم بأول أمس من خلال المجلس العسكري، طبعا هم حاطين البذرة وعايزين الشجرة والثمرة وكل شيء دلوقتي، ما ينفعش، لاني انت حر ما لم تضر. حريتك طبعا مكفوله، لكن انت بتضر،
ما تغلقش المرور،
بتضر
اصحاب المحال،
شرائح كثيره.
تمام.
يعني ناهيك عن اصحاب المحال، حركه المرور شركات السياحة وخلافه. يعني النهاردة احنا وصلنا رسائل للمجلس العسكري، وصلنا رسائل للحكومة، والمسؤولون بدأوا في التحرك. يبقى نترك فرصة للمسؤولين تشتغل ونشوف ونقيم ونرجع تاني، مش مشكلة ان احنا يعني
الجمعة موجودة والميدان موجود
بالضبط. لكن هناك نقطة اخرى، وهي لمحة قوية من المجلس العسكري ان الدولة ما زال لها رأس وما زالت لها هيبة، وإلا يبقى كل من هب ودب يعمل اللي هو عايزه، يبقى احنا نعيش في فوضى. فالمجلس العسكري اقدم على هذه الخطوة بحساب برضو عندما علق كل الاحزاب وغالبية القوى السياسية الاعتصام. يبقى اذا الناس اللي بتفكر والناس اللي فاهمة علقت الاعتصام، يبقى الناس اللي هتقعد دي ناس مش فاهمة، يبقى بنقول لهم اتفضلوا عشان نشوف اشغالنا وعجلة الانتاج تدور،
ويبقى فرصة للحكومة وللمجلس العسكري للمسؤولين ان ينفذ المطالب.
فنحن بنتوجه بالشكر الى المجلس العسكري وانه فض الاعتصام، ولكن في نفس الوقت نحن لسنا ضد المعتصمين، وانما نريد من المعتصمين ان يفهموا معنى الاعتصام، متى نعتصم ومتى نترك الميدان، امتى احط البذرة وامتى ابقى عشان اخد ايه الثمرة. لكن لا يمكن ان انا اضع البذرة في نفس اللحظة اجني الثمرة، ده مستحيل.
وبلاش كل شوية نضرب على وتر حق الاعتصام السياسي.
وبعدين في نقطة مهمة جدا يا استاذ احمد، ان من الممكن نحن نشوه وجه الثورة بعدم فهمنا لأهمية فترة الاعتصام او زمن الاعتصام. يعني الانسان دايما عندما يكون كثير الالحاح، الحاحه بيضيع، ما بيبقاش ليه اي تأثير. يعني الطفل عندما يبكي مرارا وتكرارا والام والاب ياخذان على هذا البكاء، خلاص اصبح شيء عادي، بتقف وقف وخلاص، مش يعني عرفنا ايه ان انتوا هتروحوا تقفوا وانتهى امركم. لكن احنا عايزين نقول للشباب، عايزين نقول للقوى السياسيه
ما تفقدش قيمتها، ما تبقاش كتير.
عايزين نكلم كل الناس اللي فاهمه في مصر، امتى نقف وامتى نتكلم وامتى نصرخ وامتى ننسحب وامتى ندي الفرصه للمسؤولين. لازم يكون في نظام ولازم يكون في فكر، وإلا أعتقد أنه ستمسخ لا قدر الله وجه الثورة المصرية المباركة بهؤلاء اللي يعني آسف مع التعبير الغوغائيين في الفكر السياسي. هذه غوغائية في الفكر السياسي، طبعا ما ينفعش الكلام ده. إن كنت سياسي محنك يبقى تعرف إمتى تبتسم وإمتى تتكلم، إمتى تقف، إمتى تنادي، إمتى تحشد، إمتى تفرغ الميدان، إمتى تطلب دعما من أي حد. لازم يعني لكل مقال لكل مقام المقال.
تمام. سيد عامر، بقى الخبر الثاني اللي هنتكلم فيه، طبعا خبر يعني كل الصحف تتكلم عنه، مش النهاردة وإنما منذ فترة طويلة، وهي محاكمة الرئيس السابق غدا في أكاديمية الشرطة. يعني حتى الآن كل المؤشرات والمقدمات تقول ان المحاكمة ستتم غدا ان شاء الله، وسينقل الرئيس السابق بطائرة كما يقال. لكن بحس الصحفي بقى استاذ عامر، كيف يرى غدا؟
هو غدا سيكون سبك لبن تمر هندي. لماذا؟ طبعا قبل ما يعني نحلل سمك لبن تمر هندي، هنقول انه اللواء منصور العسى وزير الداخلية هو أجاب على اللغز وحل الفزورة، قال سنأتي بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ليعني إزالة الاحتقان لدى جماهير الشعب. إذن الهدف من جلب الرئيس مبارك من شرم الشيخ إلى التجمع الخامس للمحاكمة يعني عشان الاحتقان، عشان نهدي ايه، نهدي الناس. طبعا غدا ان شاء الله هتكون جلسة اجرائية وهتؤجل من قبل محامي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك للاطلاع، وطبعا دي اجراءات قانونية قانونيين.
طبعا انا عايز اقول حاجة
اتفضل.
كون اللواء منصور العسى ويقول ان احنا هنجيب الرئيس مبارك لمنع الاحتقان، فاعتقد ان هذا ما يملكه. اما ان المحكمة تحكم او تأجل او كده، ده يعني اللواء منصور العسى سلطة تنفيذية منفصلة تماما عن القضاء، فهو الدور اللي عليه انه فعلا يأمن الرئيس ويأمن الطريق ويأتي به الى المحكمة. اما كون تؤجل او الحكم ايا كان يأتي بعد ذلك،
رئيس المخلوع تقصد يعني
مثلا
رئيس المخلوع. لازم نركز على المخلوع لان يعني مش معقوله التعب ده كله ولسه هنقول الرئيس
لسه. ماشي. بعد كده يعني المحكمه هيئه منفصله عن اللي هو منصور رئيسها. طيب. يعني عايز اقول ما نسبقش الاحداث يعني. ما حدش يعرف المحكمه هيكون فيها ايه.
ان شاء الله غدا ستكون جلسه اجرائيه وسيتم تاجيل المحاكمه.
طبيعي انها اجرائيه في اي قضيه اخرى يعني. في اي قضيه اخرى هي اجرائيه.
دي نقطه. النقطه الثانيه انه ضم ملف العدلي مع الرئيس المخلوع حسني مبارك مع حسين سالم مع علاء وجمال مبارك. ده سيحدث يعني شيء من اللغط وربما ياخذ وقت عشان القطر يسير في اتجاه صحيح نحو المحاكمه الصحيحه. انا لما قلت اللواء منصور العسوي احضر الرئيس مبارك او سيحضر الرئيس مبارك لمنع الاحتقان، فانا عايز اعلن عن العنوان الكبير لمحاكمه مبارك، ان احنا عايزين الشعب ما لديه من احتقان يزال. وادي الرئيس مبارك اللي انتوا بتقولوا ان هو فوق المحاكمه او
يشعر انه انسان عادي
موجود في القفص
مثل امام المحكمه.
بالفكره عملوا له قفص كبير يعني مش قفص صغير، لان لكل انسان قدره في المجتمع.
دي حاجه كويسه.
وده قفص الرئيس مبارك 7 متر في 14 متر يعني 98 متر، مساحه كبيره جدا. وللعلم نصه لحسن مبارك فقط والنص الاخر لجمال وعلاء ووزير الداخليه الاسبق حبيب العدلي. وانا بقول يعني وصول رجل بحجم الرئيس مبارك الى قفص الاتهام بثوره سلميه، هذا يعد مكسب كبير جدا للشعب المصري.
اي انت تكون المحكمة.
وعايز اقول للشعب المصري ان ثورتنا مش قضيه بس محاكمه رموز الفساد. نحن دائما ما ننظر الى جانب الهدم جانب الهدم. اتمنى من الشعب المصري الان ان ينظر الى جانب البناء. الرئيس مبارك سيحاكم، وان لم يحاكم في الدنيا سيحاكم في الاخره. يعني ها انتم اليوم قد حاجبتم عنه في الدنيا، فمن يحاج الله عنه يوم القيامه؟
يعني لكن احنا لنا الجزء اللي يخصنا المحاكمه.
اللي يخصنا هيحاكم هيحاكم هيحاكم، ده شيء مفروغ منه. لكن انا ادعو كل الفصائل السياسيه وكل الائتلافات الثوريه ان احنا نفكر بقى في جانب البناء. حد يطلع علينا افكار جديده لتنميه الاقتصاد الوطني وللبناء وللتعمير وان نخطو قدما. لكن احنا ليل نهار محاكمه مبارك سيحاكم مبارك. حتى وان لم نصل الى المحاكمه الدقيقه الا انه سيحاكم. ومن ثم يجب ان نترك الامر للقضاء وهم مسؤولون امام الشعب وامام الله عز وجل. وامام الله عز وجل. ويجب ان يكون شغلنا الشاغل في عمليه البناء والتنميه. وعايزين نشوف افكار الشباب اللي طلعوا بالثوره العظيمه دي، افكارهم في الناحيه الاقتصاديه ايه، في الناحيه الاجتماعيه ايه. يعني مش كله سياسه 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 سياسه. يعني نحن نريد قليلا من السياسه كثيرا من الاقتصاد واكثر من الاخلاق الاجتماعيه.
تمام. طيب استاذ عامر، مصير التحالف الديمقراطي في مهب الريح، ده عنوان نشر في اليوم السابع، وتحت هذا العنوان يعني يذكر ان القوى الليبراليه تطالب حزب الحريه والعداله بان يوضح موقفه، خصوصا ما حدث في الجمعه الماضيه والشعارات الاسلاميه وغيرها. لابد ان يحدد موقفه من كل هذا والا يعتبر منسحب من التحالف. السؤال، هل القوى الليبراليه ما يرضيها طمس الهويه الاسلاميه؟
هو الخطر الاكبر على مصر في الفتره القادمه ليس الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط، الحمد لله كلنا نسيج واحد، لكن الخطر كل الخطر على مصرنا الحبيبة هو في الشقاق ما بين التيار الليبرالي والعلماني في كفة، وما بين التيار الإسلامي أو والديني في كفة أخرى. على الرغم أن التيار الليبرالي فيه توجه ديني خفي، توجه ديني مسيحي، يعني هناك أحزاب ليبرالية على خلفية مسيحية عفوا. لكن احنا مش عايزين نفرع الأمور وبنقول ان الليبراليون يجب أن يعترفوا أنهم يعيشون في دولة معظم سكانها من المسلمين.
تمام.
ومن ثم فالوجه الطبيعي لمصر عالميا وعربيا هو الوجه الإسلامي. كنت ما أتمناه أن تتقدم القوى الليبرالية بالتوحد مع القوى الإسلامية لصياغة رؤية مصرية نابعة من صميم مصر نخرج بها للعالم. لا نريد أن نكون تجربة تركية أو تجربة إيرانية، وإنما من الممكن أن نقدم للعالم تجربة مصرية قد تكون مخالفة للنظام التركي أو النظام الإيراني. وهذا لن يكون إلا بتوحد واتحاد الليبراليين مع التيار الإسلامي. لكن ما أراه على الساحة شقاق وانشقاق وخلاف واختلاف ما بين التيارات الليبرالية والتيار الإسلامي، خاصة وأن جميع القوى الليبرالية في مصر تعلم مدى حجمها أمام التيار الإسلامي. يعني وهم زعلانين ليه؟ أن الجمعة اللي فاتت، يعني الجمعة السابقة عن الجمعة دي، كان عبارة عن حشد ليبرالي في الميدان، ما حصلش، ربما لم يتعدوا 5,000 أو 10,000. وعندما قرر التيار الإسلامي النزول إلى ميدان التحرير أصبحت مليونية.
تمام.
من هنا جاء الخطر والخوف على القوى الليبرالية أمام هذا الأسد الجسور المتعطش للسياسة والاقتصاد، والذي كان يتحمل وبحق أيام كان الكل مدجن، كان التيار الإسلامي يتحمل نفقة معارضة النظام الفاسد. كلمة حق يجب أن تقال. فالإسلاميون عذبوا عذابا لم يعذبه أحد من العالمين في سجون مبارك.
دفعوا الكثير،
دفعوا. فالنهاردة عند قطف الثمرة ما تجيش تقول لنا متساوي معك. لكن أنا مش عايز برضه أخدها بالمحمل ده، أنت ليك الحتة دي. أنا أتمنى وأوجه كلامي إلى الإخوة المصريين ليبراليين وإسلاميين أن يتوحدوا للأخذ بيد مصر إلى الأمام، وإلا سنظل في دائرة مفرغة ما بين الليبراليين والإسلاميين، وهنخش في انقسامات تشبه انقسامات 47 و48 التي انتهت بنكسة الجيش المصري في، أو هزيمة الجيش المصري في إسرائيل. كانت إسرائيل لسه ما قامتش وقتها، فعايز أقول ما كانتش بقوتها يعني إسرائيل هزيمة 48. عايز أقول إن التفتت خطر على مصر، التعدد خير، من الممكن أن نتعدد ونتحد ويكون هناك منسوب كلنا نتفق عليه بين الليبراليين والإسلاميين. لكن اللي أنا زعلان منه إنه رئيس حزب التجمع دكتور رفعت السعيد، يعني هذا رجل سياسي، أعتقد إنه من المفترض أن يكون سياسي محنك. انا مش عارف الراجل ده رئيس حزب ازاي بصراحه، يعني خلينا كده
بصراحه
هقول لحضرتك، يعني راجل عارك السياسه وعرقته السياسه، ويعني يتمخض فكريا ويخرج علينا بتصريح غريب يقول اما ان تكون على مصر، اما ان تكون دوله ليبراليه تاخذنا الى الامام، واما ان تكون دوله دينيه ترجع بنا الى مئات السنين. وكأن هذا الرجل يعلنها صراحة للعالم أن التخلف يكمن في الإسلام. هل تفهم الإسلام أيها الرجل حتى تتحدث عنه بهذه النظرة؟ يعني أنا لا أعتقد أن هذا الرجل يفهم الإسلام فهما حقيقيا. من الممكن
حتى الآن يا أستاذ عمر لم يعلن أحد أننا نريد دولة دينية، وإنما قيل دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية.
الإسلام لا يعرف الدولة الكهنوتية على الإطلاق يا أستاذ عمر. الإسلام
ولكن دولة ذات مرجعية إسلامية.
المشكلة يا أخي الحبيب أن الليبراليين يظنون أنهم لن يحصلوا على جزء من أحلامهم في الفترة القادمة نظرا لقوة التيار الإسلامي، ومن ثم فبدأ الشقاق مبكرا ما بين الليبراليين والإسلاميين، ولذلك هم يسارعون إلى المشكلة بينهم وبين حزب الحرية والعدالة. إيه؟ إن حزب الحرية والعدالة هم اتفقوا إنهم يحطوا وثيقة للمبادئ الدستورية، وإنهم هم يختاروا اللجنة التأسيسية، القوى السياسية يعني. فطبعا بيقولوا إن حزب الحرية والعدالة تملص من الموضوع وتركوا للشعب، يعني بمعنى ايه احنا نحط مبادئ دلوقتي ليه؟ احنا نخش انتخابات وبعد الانتخابات يعني نعمل مصادرة على المستقبل ليه؟ فطبعا هم عارفين او حاسين بان مجلس الشعب القادم سيكون الأغلبية من التيار الديني الإسلام. ليس شرط أن يكون الإخوان ده إحنا النهاردة في حزب النور، في حزب الحرية والعدالة، في حزب الوسط، فقالوا لك إن الجماعة الإسلاميين هيأكلوا التورتة كلها، ومن ثم لابد وأن يعلنوا من الآن انضمامهم إلينا، وإلا يبقى انقسموا وخرجوا عن التحالف الوطني.
وهل يرضيهم أن تتواجد القوى الإسلامية ولكن تحت شعارات أخرى؟ يعني ما الفرق؟ هم يعترضون على الشعارات الإسلامية، هل إن وجدت القوى الإسلامية ولكن دون الشعارات هل هذا يرضي الليبراليين؟
لا، لن يرضي الليبراليين. لماذا؟ هم لا يريدون يا أخي، الليبراليون لا يريدون دولة ذات رائحة دينية حتى ولو رائحة دينية. ولذلك صحفي زميل في قناة أون تي في استضاف الدكتور الشحات، وبعدين عايز يزنق الدكتور في حتت ضيقة ليثبت للعالم وللمشاهد مدى ضيق أفق الإسلام، ولكن كان كحديث الدكتور الشحات يعني مقنعا وممتعا. يقول له مثلا لما واحد يألف كتاب زي وليمة لأعشاب البحر موقفك منه ايه؟ يعني انت تحصر الإسلام، يعني عايز يقول له لا أنا رافض طبعا، فيقول له الإسلام ضد الفكر، الإسلام ضد الفكر، واحد ما حاجات زي كده. فأنا أنبه الإخوة في التيار الإسلامي سواء حزب النور أو حزب الوسط أو حزب الحرية والعدالة، إن إحنا أمام حرب سياسية ضارية. كنت أتمنى ألا توجد هذه الحرب من البداية، وأن يتوحد الليبراليون والإسلاميون من أجل خدمة مصر. إلى متى سيظل هذا الشقاق؟ يعني إلى متى سيظل هذا الانكسار؟
سيد عمر، بعد إذن حضرتك بقى، أنا آسف المقاطعة، لكن بس قدامي دقيقة واحدة، لكن أنا عايز حضرتك بس من هذا التعليق على الموقف السوري. تعلم أنه بالأمس يعني حدثت مجزرة ويعني قتل فيها 120 مواطن سوري، تحركت مظاهرة إلى السفارة السورية في مصر وطلبت بإقالة السفير. نحن نعلم أن ما يحدث في سوريا هذا يعني عمل فظيع جدا، وأن يعني تكاد يعني كل المصريين تتملكهم ثورة الغضب لهذا، ولا نرضى عنه، لكن هل الأمر يحتاج فعلا أن احنا نطالب بإقالة السفير السوري؟
طبعا لا. الوضع في سوريا يعني يدمع له القلب دما قبل أن تدمع العين. الوضع في سوريا خطر. ليه؟ لأن هناك بدأت أصوات تنادي بضرورة حماية المدنيين في سوريا، ومن ثم التدخل الأجنبي. وإحنا عايزين نقول يا جماعة أن مش ممكن الذئب يحرس الغنم، مع كل الاحترام طبعا المثل مش مظبوط قوي يعني، لكن مش ممكن ننادي للذئب أنه يحرس الغنم. ما يحدث في ليبيا إن تكرر في سوريا لا قدر الله، أعتقد أن ستتغير خريطة المنطقة العربية، وبخاصة منطقة الهلال الخصيب التي تضم العراق وسوريا لبنان وفلسطين. أعتقد أن دي كلها من الممكن أن تكون دولة واحدة لا قدر الله تحت زعامة إسرائيل في المستقبل. ولذلك نحن ننادي العقلاء العرب، ننادي كل من له وزن في الأمة العربية أن يتحركوا. يعني سمعت أصوات تنادي بانعقاد قمة عربية، لقد يئسنا وشبعنا من القمم العربية. القمة العربية طبيخ بلا ملح ولا طهو ولا أي شيء، خليني أقول الحقيقة يعني.
لكن
ليس من حق المصريين، ليس من حق المصريين أن يطالبوا ب إقالة السفير السوري.
طبعا التعبير عن الغضب،
لا، نعبر وإحنا مع السوريين قلبا وقالبا، لكن الراجل ذنبه إيه؟ يعني أنا بعترض، ما فيش مشكلة، لكن أنا بتكلم فيما هو أبعد من ذلك. أتمنى من العرب المخلصين يعني أن يتواجدوا في دمشق باستمرار لوقف النزيف الدموي وإيجاد حل للمشكلة السورية قبل أن تتفاقم ونجد يعني النيتو
من الصعب السيطرة عليه. تمام.
للأسف الشديد.
أستاذ عامر صلاح الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا
لتشريفك. احنا سعداء بحضرتك أستاذ أحمد.
ربنا يبارك فيك يا سام. مشاهدينا الكرام في كل مكان، نشكركم لحسن المتابعة، وحتى نراكم في حلقة أخرى، لكم منا كل حب واعتزاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.